الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من المهم على المسلم معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرته أخلاقه وآدابه وأعماله ومعاملاته وما إلى ذلك. وهذا ما يشتمل عليه كما هو معروف هذا الكتاب الذي هو كتاب الشمائل. ومع ذلك فإنه رحمه الله تعرض إلى العبادات، ولكنه اقتصر على النوافل، يعني اقتصر على قيام الليل وعلى صيام التطوع وما أشبه ذلك، مما يدل على أن هذا كله من الآداب والأخلاق التي كان يتأدب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف ذلك المؤمنون الذين يحبونه ويحبون الاتباع له والاقتداء به. الآن نقرأ في الشمائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وعن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حميد رحمه الله تعالى قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله، وعن الشعبي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه، وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر في الباب الأول الحياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، حتى قالوا: أشد حياء من العذراء في خدرها، أي العذراء هي البنت التي ما زالت عذرتها، أي لم تزل بكرا. العادة أنها تستحي وأنها لا تخرج ولا تخرج نفسها وأنها لا تتجرأ على كلام الناس. جاءت أحاديث في فضل الحياء، منها أنه شعبة من الإيمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخبر بأنه من شعب الإيمان، ومن شعب الإيمان هي خصاله التي يتركب ويجتمع ويكمل بكمالها. فهكذا. وجاء أيضا الأمر بالاستحياء من الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا وقال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك، يعني أنك تحترمهما ولا تفعل شيئا ما ينتقد. أمامك هذان الرجلان من كبار قومك، تستحي أن ينتقداك بشيء. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يستحي يغتسل عاريا في الصحراء، فقال: الله أحق أن يستحيا منه. أخبر بأن هذا من الحياء، أن الإنسان إذا كان عاريا فلا بد أن يستتر، وإن كان الله تعالى يرى ويطلع على جميع الحالات، ولكن كونه يتعرى في صحراء هذا من الجفاء، لا بد أنه يحتشم ويستحي من هذا التعري، يخلع ثيابه في صحراء. الله أحق أن يستحيا منه. ولما سأله رجل عن كشف العورة قال: احفظ عورتك، يعني حافظ على فرجك، إلا من امرأتك أو أمتك، على حد قوله تعالى: الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومع ذلك ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه ما يبدي عورته، بل دائما يستر عورته، فتقول: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كان يغتسلان جميعا، ولكن كان ذلك في مكان مظلم لا يرى أحدهما عورة الآخر، كان يغتسلان من إناء واحد كلاهما جنب، ولكن لم يكن هناك أنوار يرى أحدهما سوءة الآخر، وذلك من الاستحياء، أن يستحي أن تبدو عورته حتى ولو أمام زوجته التي يحل له أن يواقعها وتحل له ويحل لها، ومع ذلك كان يستحي من هذا إخراج شيء من العورة ونحوها. ولا شك أن الحياء الأصل أنه من الله تعالى، أن الإنسان عليه أن يستحي من الله عز وجل. ولذلك روي أن بعض الصالحين أوصى أخا له فقال: استحي من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. وصية عظيمة، أن يراك تفعل شيئا قد نهاك أو يفقدك حيث أمرك، أي تترك شيئا أمرك فيفقدك عند الصلوات أو في المجتمعات الإسلامية التي أمرك بها وما أشبه ذلك. أن يراك حيث نهاك تفعل شيئا نهاك عنه. وقد يراد بالحياء الاحتشام، عدم الجرأة على الكلام أو نحو ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. ولعله يريد أن الحياء الذي يستحي الإنسان أن يظهر شيئا من جسده أو عورته أو نحو ذلك، أو كذلك أن يستحي أن يتكلم بسوء أو ما أشبهه، أن هذا خصلة من خصال الإيمان. يدخل في ذلك في ترك الحياء أن يتكلم بالمحرمات أو يتكلم بالأشياء التي يستحيا منها، أو يفشي الأسرار، أو يتمده بالمعاصي وما أشبهها. وقد تكلم العلماء على الحياء وبالأخص ابن رجب في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإنه ذكر ما يستحيا منه وذكر الخصال التي لا يجوز التكلم بها في المجتمعات وما أشبه ذلك. الرجل مثلا يخبر بما يكون بينه وبين امرأته أنه يقول كذا، أنه يفعل كذا وكذا، أو يخبر بما يكون بينه وبين أهله من الأسرار التي كانوا يستحيون أن يفشوها أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا شك أن المرأة هي التي تستحي من الأجانب ونحوها، ولذلك ضرب المثل بالأذراء في خدرها. المرأة التي لا تزال عذراء هي من أشد الناس حياء، وإذا لم تحتجب ولم تتستر ولم تحفظ نفسها وخرجت وتبرجت وفتنت الناس وخالطت هذا وكلمت هذا وكذا، يسمى ذلك الفعل منها رعونة، يقال هذه ذات رعونة وخشونة وجرأة على الرجال وعدم استحياء وعدم احتفاظ بصوتها أو ببدنها أو بكلامها أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك ينافي الحياء الذي هو من الإيمان والذي تحفظ به المرأة نفسها. وأما حياؤه صلى الله عليه وسلم فقد يقال إن المراد به أنه يستحي أن يواجه أحدا بشيء يسوءه أو يتكلم في فلان وفلان بشيء يحزنه أو نحو ذلك. ولكن إذا كان في أمر الله تعالى فإنه يصدع به ولا يخاف بالله لومة لائم ويقول الحق ويتجرأ على الناس ويقول الأمر كذا وكذا. ومن استحيائه عدم نهيه لهم عن شيء يخصه، دليل ذلك قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. نزلت في قوم دعوا لطعام وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زينب إحدى زوجاته، وبعدما طعموا جلسوا في البيت واستأنسوا بالحديث، ومن قوله ولا مستأنسين لحديث، وأخذوا يتحدثون وطال بهم الحديث، وكلما أراد أن يدخل وجدهم ورجع حتى أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرات يريد أن يدخل بأهله وجدهم، فنزلت الآية. هذا من جملة استحيائه، كره أن يقول لهم قوموا أو يقول لهم لا تجلسوا ولا تستأنسوا بالحديث أو إنكم قد ضايقتمونا أو نحو ذلك. هذا من جملة استحيائه احتراما لأصحابه أحبابه الذين يحبهم ويحبونه، فعاتبهم الله تعالى على ذلك وأخبر بأنه يستحيي أن يواجههم بما فيه شيء من الكراهية لهم أو نحو ذلك، ثم قال والله لا يستحيي من الحق. كذلك من الآداب أن الإنسان يسأل عن الأشياء التي فيها شيء مما يستحيى من ذكره، ولو كان يتعلق بالعورات. في حديث عائشة قالت جاءت أم سليم وهي أم أنس فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النساء فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك. فأنكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تربت يمينك أنت أو نحوه، وأفتاها لأن هذا شيئا قد يستحيى منه، ولكن لم يمنعها الحياء. وتقول عائشة: نعم نساء الأنصار، ألم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين؟ الإنسان إذا كان هناك حكم من الأحكام يتعلق بالعورات أو ما أشبهها فإنه يسأل عنه ولا يمنعه الحياء، يصرح به ويقول: ما حكم من أفعل كذا وكذا مع امرأته؟ هل يلزمه الاغتسال أو نحو ذلك؟ مثل قول بعض الصحابة إنه طرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على امرأته، أخبر بذلك أن هذا شيء له حكم. فالحاصل أن هذا مما يستحيى منه، ولكن إذا كان يحتاج إليه فلا يمتنع من البحث عنه لأجل الحياء. ثم هناك ما قد يسمى حياء اصطلاحا، ولكن لا يعمل به ولا يجوز لمن عنده قدرة، وهو الصدع بالحق أمام الكبير والصغير. إذا كان الإنسان رأى منكرا أو رأى خللا أو نقصا فلا يقول: إني أستحي أن أتكلم في هذا المجتمع الكبير وأنا أصغر القوم أو نحوهم، يعني أنه قد يرى شيئا من المنكر الذي يعرف أنه منكر. فمثل هذا عليه أن يصدع بالحق وأن يقوله، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني أن أحب المساكين وأدنو منهم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، يعني قل الحق وإن كان مرا، إن كان ثقيلا ولا تحتقر نفسك. وكذلك وفي هذه السبع أيضا يقول: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، يعني ألا أخاف الناس، أن يكون الخوف من الله وحده، لا أخشى من الله، لا أخشى إلا من الله. الله تعالى يقول: فلا تخشوهم واخشوني، يعني لا تخشوا الناس، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يجهر بالحق ولا يمنعه الحياء. إن هذا وإن سمي حياء اصطلاحا لكنه بالحقيقة يعتبر ضعفا وخورا. الذي عنده علما بأمر من الأمور ثم يرى من ينكره لا يستحي أن يقول: يا فلان، ولو في مجتمع كبير، ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي من الناس؟ مثل حلقك للحى أو شربك للدخان أو ما أشبه ذلك. كتب بعض الشباب، بعض الطلاب قديما قبل يمكن 40 سنة، رسالة في حلق اللحى، وجعل عنوانها: أما أنا لكم أن تستحيوا، كأنه يقول إنهم أقل حياؤهم حيث ظهروا بهذا المظهر الذي هو حلق اللحى، ألم يستحيوا؟ وقد كانوا قبل 60 أو 70 سنة يستحيون. كان بعض الملوك إذا غضب على إنسان عزره بحلق لحيته، وإذا حلقها لم يخرج للناس حتى تنبت، وإذا خرج فإنه يسترها بإمامته حتى لا يراه الناس. هكذا الحياء من هذا الفعل. ولكن هؤلاء من آثار هذه الرؤونة وقلة الحياء نزع من قلبه ومن نفسه هذا الاستحياء من الله أو من الناس. إذا لم تستحي من الله فاستحي من الناس أن تفعل شيئا منكر تنكره الفطر وينكره الشرع. فالحاصل أن الحياء إذا كان يحمل على ما على فضائل الأعمال فإنه من الإيمان، ولذلك وصفه بعض العلماء فقال الحياء خلق فاضل يحمل على ما يجمل ويزين وعلى ترك ما يدنس ويشين. يعني هذا حقيقة الحياء، أنه يحمل المسلم على أن يتجمل بالجمال الظاهر وأن يترك الشيء الذي يدنسه ويلحق به عارا. ولأجل ذلك أسقط عدالة من قل حياؤه. قالوا إذا كان مثلا أهل البلد وأهل الحي أو القبيلة يلبسون العمائم فإن هذا من الحياء، فإذا خلع أحد عمامته فيما بين الناس وصار يمشي حاسرا أنكروا ذلك عليه وقالوا هذا قليل الحياء، يسقط بذلك أن يكون عدلا. وهكذا أيضا إذا لو قدر أنه خلع ثوبه ومشى بسراويل وجبة والناس وأهل البلد يلبسون إزارا ساترا أو قميصا قالوا هذا قليل الحياء، هذا نزع من قلبه الحياء. كذلك أيضا بعضهم قد لا يكون عليه إلا التبان الذي هو سراويل بلا أكمام ويمشي في الأسواق ونحو ذلك، هذا أيضا من قلة الحياء. كذلك لو مد رجليه في حلقة غير مضطر إلى ذلك كان هذا من قلة الحياء، أن يمد رجليه أمام الناظرين في هذه الحلقة ونحوها. أو كذلك يضطجع بينهم وهو غير محتاج إلى ذلك كان هذا من قلة الحياء. جعلوا أيضا من قلة الحياء أن يأكل في السوق، أن يجلس في الطريق أو في المجتمع وهو من الناس المشاهير ويأكل أمام الناس، إن كانوا استثنوا شيئا يسيرا كتفاحة أو نحوها وقالوا هذا أيضا يسقط الهيبة ويسقط ويدل على قلة الحياء. كذلك أيضا من قلة الحياء كونه يتمسخر في المجتمعات بحيث أنه يكون قدره ساقطا عند الناس، لا يحترمونه ولا يرون له قدرا، يجرئ السفهاء عليه ويجرئ الأطفال إلى ذلك، هذا أيضا من قلة الحياء. فالحاصل أن الحياء الذي كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتشام مما ينكر بالطباع وينكر بالفطر من الأشياء التي هي مستقذرة في معارف الناس. هكذا يكون الحياء الممدوح الذي جاء في هذه الأحاديث. وأن من قلة الحياء الجرأة على إظهار المعاصي أمام الناس كترك الصلاة أمامهم أو شرب الدخان أمامهم أو فعل سماع الغناء ونحو ذلك أمام الناس، يعني فعل معصية يعتبر الذي يفعلها مجاهرا، فإنهم قالوا إن المجاهرة قد تكون أعظم من الذنب. جاء في حديث أنه يغفر للأمة لأمتي إلا المجاهري الذين لا يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، وفعلهم ذلك يكون من الدعاية إلى تلك المنكرات. إذا رأهم سفها فإنهم يفعلون كما يفعلون، يقولون لو كان هذا مستنكرا أو لو كان هذا مما يستحيى منه إلا ما فعله فلان وفلان، فيجرئون الناس على هذه الفواحش وما أشبهها. لعلنا نؤجل باب الحجامة للدرس الآتي إن شاء الله. نقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها، وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا، فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة، يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلثا سهم، وذلك هو النصيب، فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب. نضربها في ثلاثة ليزول الكسر، يكون 23 للموصى له بالنصيب خمسة، وللآخر سدس باقي المال ثلاثة، يبقى 15 لكل ابن خمسة.
هذا الباب يبوبون له بباب الوصية بالأنصباء والأجزاء، والمراد الوصية لأحد الأقارب بنصيب أو بجزء. فالنصيب أن يقول له مثل نصيب أحد أولادي، والجزء أن يقول له سدس أو له نصف سدس، هذا يسمى جزءا. أي جزءا يعني من أجزاء المال، نصيبا أي مماثلا لنصيب أحد الورثة. وفي هذا المثال أنه جمع بينهما، أوصى بجزء وأوصى بنصيب. فننظر على ذلك الجزء، فإذا كان الجزء أنه سدس أو نصف سدس فإننا نزيده على سهام التركة، على سهام الورثة. مثاله إذا كان كما تقدم في المثال السابق، إذا كان الورثة ثلاثة أبناء وزوجة، فإن أقل نصيب هو نصيب الزوجة، وإذا قال مثل نصيب أحد ورثتي أخذ مثل ما لأقلهم وهو الزوجة. ولو كانوا كان الأولاد خمسة ذكور وأنثى، فإن أقل نصيب هو نصيب البنت، نصيب البنت لأنه واحد من أحد عشر من المال بعد أخذ نصيب الزوجة الذي هو الثمن، فيعطى مثل ما لأقلهم نصيبا. وأما إذا قال جزءا فصورة ذلك أن يقول أعطوه نصف السدس فإن هذا جزء من المال، أعطوه العشر أو نصف العشر فإن هذا أيضا جزء من المال. فإذا اجتمع في الوصية أنه أوصى بنصيب نصيب أحد الورثة وأوصى بجزء كسدس أو نصف سدس أو نصف عشر أو نحو ذلك، فإنك تنظر في ذلك النصيب وتضيفه إلى فروض أو أنصباء الورثة، وتضيف إليه ذلك الجزء الذي أوصى به تضيفه إليه، فتقول مثلا إنه أوصى بنصف العشر وأوصى بعد ذلك بنصف السدس. يعني نصف العشر معلوم أنه لا يخرج إلا من عشرين، وإذا أخرجنا نصف العشر بقي ذلك الجزء الذي جعله لأحد ورثته لأخيه مثلا. ننظر في هذه التسعة عشر التي بقيت ونقول إن هذا له مثل نصيب أحد ورثته. الورثة أقلهم نصيب البنت، فننظر في نصيب البنت الذي هو سهم من أحد عشر سهما بعد إخراج الثمن، نصحح المسألة فنقول المسألة من ثمانية وللأولاد سبعة ورؤوسهم أحد عشر، خمسة أبناء وبنت، فهذه الأحد عشر لا تنقسم عليهم السبعة، فلا بد من التصحيح بأن تضرب في أصل المسألة التي هي ثمانية أو التي هي عشرون، مخرج الثمانية الثمن من ثمانية، مخرج نصف العشر من عشرين، فلا بد أن تصحح. فإذا صححت بعد ذلك عرف نصيب المصالة سواء بالجزء أو بالنصيب.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا، يعني من ثلاثة وعشرين، ثم تزيد عليها مثليها فتصير تسعة وستين، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والموصى له على أربعة. والطريق في ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ثمانية عشر سهما وثلاثة أنصباء، فيكون الثلث ستة أسهم ونصيبا، فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له الآخر سهما، لأنه سدس باقي الثلث، يبقى معنا 17 سهما ونصيبان، ندفع النصيبين لابنين ويبقى 17 سهما هي للابن الآخر، فعلم أن النصيب 17. فإذا جمعنا 3 أنصباء إلى 17 كان الجميع 69 لصاحب السدس منها سهم، ويبقى الباقي على البنين والموصى له 4 لكل واحد 17 كما ذكر.
لأن هنا لما صححت المسألة وإذا هي من 21 نظرنا إلى الموصى له إذا له 2 أضفناها فصارت 23، نريد أن نقسمها على 3 التي هي مخرج الثلث، فلا تنقسمها نضربها في 3 فوصلت إلى 69، 23 مضروبة في 3 في 69. وعندنا هنا موصى له بنصيب وهو الثلث بعد الربع، يعني ثلث التركة بعد إخراج الربع ونحوه، ففي هذه الحال أيضا يحتاج إلى ضرب وإلى تدقيق حساب حتى يعرف نصيب المصالة.
قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة: وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإذا كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وذلك لما ذكرناه من أن نجعل المال 18 سهما و3 أنصبا، فإذا دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبا وإلى ابنين نصيبين، وإلى الموصى له بالسدس سهما بقي 17 على 2، فيكون النصيب 8.5، فإذا جمعنا ذلك كان 43.5، فنحتاج أن نضرب ذلك في 2 ليزول الكسر، فيصير كل من له شيء من 43.5 مضروبا في 2، وصاحب السدس له سهم مضروب في 2 ب2.
هذه أيضا تحتاج إلى تدقيق في الحساب، والأصل أن الموصالة قد يكون من الأقارب، يرى الميت أن له حق عليه يقول أعطوا ابن أخي أو أعطوا أخي من تركتي مثل نصيب أحد أولادي، يكون الأولاد 3 أو 4، أو وأعطوا أختي جزءا أو نصف عشر أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال يقول لا بد أنك تصحح المسألة وتزيد عليها بالأنصبة التي أوصي بها، ولما كان الأولاد 3 أضيف إليهم النصيب 3 أنصبة السهم إلا من 18 التي هي مخرج الثمن أو مخرج التسع، بعد ذلك يضاف إليها أنصباء الموصى إليهم، ثم يضاف إليها الأجزاء التي أوصي بها، ويحتاج إلى دقة في الحساب وضرب على الحساب بدقة، كل ذلك من باب الاحتياط أن يعمل بالقواعد التي قعدوها.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولو كان البنون خمسة فله ثلاثة، لأننا نحتاج أن نقسم السبعة عشر على ثلاثة بنين، يخرج النصيب خمسة أسهم وثلثي سهم، فإذا جمعنا السبعة عشر إلى ثمانية عشر كان المجموع خمسة وثلاثين، للموصى له بالسدس سهم، ويبقى أربعة وثلاثون على ستة، لكل واحد خمسة أسهم وثلثا سهم، فنضرب ذلك في ثلاثة ليزول الكسر، يصير المجموع مئة وخمسة. ثم كل من له شيء من خمسة وثلاثين مضروب في ثلاثة، وصاحب السدس له سهم مضروب في ثلاثة، فيصير له ثلاثة كما ذكر. مسألة، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وذلك أن يكون قد خلف أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث باقي الربع، فالطريق أن نجعل المال كله 12 سهما وأربعة أنصبا، نعطي الموصى له بالنصيب نصيبا، وللموصى له الآخر ثلث باقي الربع سهما، ويبقى معنا ثلاثة أنصبا وأحد عشر سهما، نعطي كل ابن نصيبا ويبقى أحد عشر سهما هي للابن الرابع، فبان أن النصيب أحد عشر، فيكون المال كله ستة وخمسين سهما للموصى له بالنصيب أحد عشر، ولصاحب ثلث باقي الربع سهم، صار الجميع اثني عشر، ويبقى أربعة وأربعون على أربعة بنين، لكل واحد أحد عشر، فإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما، لأنهم إذا كانوا خمسة والموصى له بالنصيب صاروا ستة، ومعنا أربعة أنصباء واثنى عشر، واثنى عشر إذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيبا وكل ابن نصيبا، وأخذ الموصى له بثلث باقي الربع سهما بقي أحد عشر سهما، وبقي من البنين اثنان، فتبين أن النصيب خمسة ونصف. فإذا ضربنا المسألة وهي أربعة وثلاثون في اثنين، صار كل من له شيء من ذلك مضروبا في اثنين، وصاحب ثلث الربع له سهم مضروب في اثنين، فيصير له اثنان. وإن زاد البنون واحدا على خمسة ضربنا في ثلاثة في المسألة وهي ستة وعشرون وثلثان، ثم كل من له شيء منها مضروب في ثلاثة، والموصى له بثلث باقي الربع له منها سهم في ثلاثة، فتصح له ثلاثة، وكلما زادوا واحدا زاد نصيبه واحدا كما ذكر إلى أن يصير البنون أربعة عشر ابنا، فإن المسألة تصح من ستة عشر سهما، فيكون للموصى له بالنصيب سهم، وللموصى له بثلث باقي الربع سهم، ولكل ابن سهم، لأن إذا فرضنا المال جميعه أربعة أنصبا أو اثنى عشر سهما، فإنا نعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا، والآخر لثلاثة بنين، ويبقى أحد عشر على أحد عشر لكل واحد سهم، فبان أن النصيب سهم، وصحت من ستة عشر لأنها لم تحتج إلى ضرب، والله تعالى أعلم. مسألة، فإن وصى بضعف نصيب وارث أو بضعفيه فله مثله مرتين، وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله. قال شيخنا: هذا هو الصحيح عندي، لأن الله سبحانه قال: يضاعف له العذاب ضعفين، وقال: أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين. قال عطاء: أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين. وقال عكرمة: تحمل كل عام مرتين، وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال، فإن أهل العربية لا يعرفون في كلامهم غير ذلك. وروى ابن الأنباري بإسناده عن هشام بن معاوية النحوي قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى، أو مثلا العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه، يريدون مثليه. قال وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن. وقال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة. فالضعف ضم مثله إليه، والضعفان ضم مثليه إليه. وقال أبو عبيدة ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثله. وقال في قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني يجعل العذاب ثلاثة أعذبة والأول أولى. قال ابن عرفة لا أحب قول أبي عبيدة في يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى نؤتها أجرها مرتين، فاعلم أن لها منها فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين.
هذا الأمثلة التي ذكر فيما إذا كان الأولاد أربعة وأوصى بنصيب أحدهم وأوصى أيضا بثلث الربع احتاج إلى تصحيح المسألة ومعرفة سهامهم. وإذا كانوا إذا كان الأولاد عشرة وأوصى بنصيب أحدهم قسم المال من أحد عشر، وإذا كانوا أربعة عشر وأوصى بنصيب أحدهم قسم من خمسة عشر، وهكذا كلما زادوا يضاف إلى أحدهم يضاف إلى ميراثهم مثل نصيب أحدهم. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فقال مثل نصيب أحد الورثة، وكانوا خمسة رجال وخمس نساء فأقل نصيب هو نصيب إحدى البنات، لها واحد من خمسة عشر فيضاف إليها سهم الذي يكون للمصالة فتقسم من ستة عشر، يعطى المصالة واحد والبنات والبنين خمسة عشر. وهكذا كلما زاد العدد فإنه ينظر أقل نصيب ويعطى لذلك المصالة. فإن قال مثل نصيب أحد أبنائي وكان له خمسة أبناء وخمس بنات، نظرنا إذا نصيب الأبناء سهمان من خمسة عشر نضم نصيب المصالة إلى خمسة عشر هي تكون من سبعة عشر، إلى المصالة سهمان وللأبناء عشرة وللبنات خمس، خمسة أسهم لكل واحدة سهم، لأنه قال مثل نصيب أحد أبنائي، بخلاف ما إذا قال مثل نصيب أحد ورثتي فإنه يعطى أقل نصيب. هذا يسمى الوصية بالأنصبة. عرفنا الفرق بين الوصية بالأنصبة والوصية بالأجزاء، فإن الوصية بالأجزاء أن يقول له ربع أعطوه ربع التركة، أعطوه نصف الربع، أعطوه العشر أو نصف العشر أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال يعطى هذه النسبة ويعطى الباقي لبقية الورثة. وأما إذا كان هناك نصيب وجزء فإن النصيب الذي هو نصيب أحد ورثتي يكون مع جملة الورثة، وأما الجزء فإنه يقدم إخراجه. إذا قال أعطوه نصف العشر وأعطوه فلانا مثل نصيب أحد ورثتي، فإننا نعطي المصالح بجزء نصف العشر وننظر في الورثة. وإذا سهامهم 15 فنقسم الباقي بعد صاحب الجزء، نقسمه على عدد رؤوسهم ويضاف إليهم مثل ذلك النصيب. إذا قلنا إننا أعطينا ذلك نصف العشر وبقي نصف العشر، يخرج من 20 سهم من 20 وبقي 19 سهما، هذه 19 سهما عندنا خمسة أبناء وخمس بنات، والمصالح بنصيب أحد الأبناء، سهامهم 15 يضاف إليها سهمان، الجميع 17. فنرد 19 التي بقيت من الأجزاء ونقسمها 17 ونعطي المصالح بمثل نصيب أحد الأولاد. فإن قال بمثل نصيب أحد ورثتي فأقلهم البنت، نضيف نصيبه إلى نصيبهم وسهامهم 15 فتكون 16. ذكر بعد ذلك إذا أوصى بضعف نصيب أحد الورثة أو بضعفه أو بثلاثة أضعافه، اختلف في ذلك من حيث الاستعمال اللغوي، فبعضهم يقول ضعفه مثله مرتين، وبعضهم يقول مثله ثلاث مرات، هكذا قالوا. ولعل الأقرب أن مثله مرتين، في قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين، يعني بدل ما يكون حملها مثلا 100 صاع صار حمل شجرها 200، هذا معنى ضعفين، آتت أكلها ضعفين، هو معنى ما ذكر أنها حملت كما تحمل سنتين. فعلى ذلك الضعف مثله مرتين، الضعف نصيبه، وذلك لأن هذا هو الأضعاف، في قوله تعالى ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وفي قوله تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالمضاعفة يعني زيادة العدد، هذا هو الصحيح. على هذا أن أضعف أحد أولادي أي مثله مرتين. والذين قالوا إنه مثله مرتين زيادة عليه، يعني قالوا إذا كان أولاده 10 فمثل نصيبه تصير 11، ضعف نصيبه تصير 12 على القول المشهور، أو تصير 13، يعني نعطيه 3 أمثال أحد الأولاد، 3 أضعاف 3 أمثال أحد الورثة. هذا على القول بأن الضعف مثله مرتين إلى مثله ثلاث مرات، يرد عليهم بهذه الآية في سورة الأحزاب في قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ان يؤتيها اجرها مرتين. فذكر ان الاجر مرتين وان السيئه ضعفين، فدل على انه ان الاجر مرتين فكذلك العقوبه مرتين. الله تعالى اعدل من ان يضاعف السيئات أكثر من الحسنات.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، حكم التأمين الذي يقال بأنه تأمين ضد الغير؟
صدرت فتاوى من إدارة البحوث العلمية وغيرهم بأن التأمينات كلها لا تجوز، وأدخلوها في الغرر، لا يجوز التأمين ضد الغير ولا غير ذلك. ولما كان هذا التأمين تمكن في كثير من الدول، أو ربما يكون في جميع الدول إلا ما ندر، وكان هذه المملكة يدخلها كثير من هؤلاء الذين قد أمنوا وكانوا قد ألفوا ذلك، رأوا أن يلزموا بمثل ما كانوا يلتزمونه في بلادهم، فإذا جاء الأمر بذلك وصار إلزاميا يلتزمه المسلم وإن كان يعتقد أنه من الغرر الذي نهي عنه.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم يجد إلا سروالا طويلة وفنيلة ولم يجد ثوبا، فهل له أن يتخلف عن الجماعة في المسجد؟
الآن كثر الذين يصلون بهذه اللباسات، البنطلون وما أشبه، وإذا لم يجد إلا هذا اللباس فهو معذور، يصلي كما يصلي غيره مع الجماعة.
أحسن الله إليكم. بعض محطات الوقود تعطي مناديل إذا ملأ الإنسان سيارته منهم،
لا بأس بأخذها، لكن لا يفضلهم على غيرهم لأجل هذه الجائزة أنحوها، إذا كنت تشتري منهم بكل حال أو هم على الطريق أو هم المناسبون فلك أن تأخذ ما يعطونه، وأما أن تتجاوز محطة أو محطات إلى تلك الأخرى فنرى أنك لا تعمل بذلك، لأن في ذلك إضرار في بقية المحطات.
يقول: يقوم بعضهم بقتل الحيوان كالكلب أو القطة إذا دهستها سيارته، ويقول: من أجل ألا تتعذب.
هكذا قالوا، ونرى أنه لا يجوز، إذا عرف بأنها تموت تموت متى ماتت، لكن إذا كان ذلك يعني قرب الموت عرف بأنها تموت سريعا فله أن يميتها بصدمها مرة أخرى أو نحو ذلك، وأما إذا كانت لا تموت فأن بقي له رأسها وجثمانها، وإنما صدم أو وطئ أحد رجليها أو نحو ذلك فلا يجوز الإجهاز عليها.
يقول: هل يجوز للمسلم الاستعانة بالجن إذا كانوا مسلمين؟
نعم، يستعيذ من شرور الإنس والجن.
يستعين.
نرى أنه لا يجوز لا يستعين بالجن، ذلك لأنه من غير الإنس.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: تكثر أصوات الموسيقى من أجهزة الجوالات، فهل هذا يعتبر من قلة الحياء أم أنه يتسامح في هذا الأمر؟
نرى أنه لا يجوز ذلك، سيما في المساجد أو في المجتمعات التي يكون فيها اجتماع على خير أو على ذكر أو نحو ذلك، أن هذا من قلة الحياء.
أحسن الله إليكم. هناك من الشباب وبعض طلاب العلم من يكثرون الكلام في مسائل الجماع والتحدث عن بعض الأمور التي يعاشر الإنسان بها زوجته، ويقصدون بذلك الضحك والتسلية، فهل هذا من منافاة الحياء؟
صحيح أن ذلك من قلة الحياء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قلة الحياء أو من ضعف الاحتشام والحياء الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه سرا ثم يصبح فيقول: يا فلان فعلت كذا وكذا، يبيت يستره الله فيصبح يكشف ستر نفسه.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في صندوق الطالب الذي تقوم به الجامعة، وذلك بأخذ نسبة من المكافأة، وهو في ذلك لا يكون فيه مصلحة للطلاب وإنما هو إجباري؟
كان إجباريا وفيه مصلحة للجامعة نحو ذلك مقابل إسكان أو غيره، فلعل ذلك جائز.
يقول السائل: رأيت في دور الملاحظة والرعاية أن بعض المشرفين معهم سياط وعصي من جلد كالتي تستخدم لترويض الخيول، ورأيتهم يضربون بها الشباب الذين عندهم ضربا مبرحا قويا ولأسباب عادية أو تافهة جدا، وهذا اجتهاد منهم في تربية الشباب، فهل ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن صنفين من أهل النار لم يرهما وذكر منهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس؟
كان هذا الضرب ضرب تأديب على أفعال غير مشروعة وغير جائزة، نرى أنه لا بأس، لا بأس به، لأن الناس سيما الذين يتهاونون ببعض التعليمات أو يرتكبون بعض المنهيات قد لا يؤثر فيهم إلا الضرب بمثل هذه الأدوات وما أشبهها، وأما إذا كان لا مبرر له فإنه يعتبر ظلما ويدخل في أولئك الذين معهم سياط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مجموعة من الموظفين في عدة شركات في مبنى واحد، ويبعد المسجد عن موقع المبنى قرابة 500 متر من الجهة الخلفية، والسؤال هو: هل يجوز إقامة مصلى في هذا المبنى لأداء الصلوات فيها، وهذا مما يعين الكثير من الموظفين على أداء الصلاة في وقتها؟
نرى أنه جائز إذا كانوا في أملهم، وإذا صلوا في المسجد فقد يتخلف كثير منهم، إما يترك الصلاة إما يصلها فرادا، والمسجد بعيد 500 متر، فيصلون وقت الدوام في أماكنهم في مقر عملهم. ننظر إذا كان إلى مشقة عليهم جميعا وعرف أنهم لا يتخلفون كلهم فيلزمهم الصلاة بالمسجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نقوم عندنا في الجامعة بتشريح الفئران والضفادع، وذلك لإجراء الدراسة عليها والتعرف على الأجزاء الداخلية وإجراء التجارب على الأجزاء الداخلية، فهل يجوز فعلنا هذا؟
نرى أن فيه مصلحة، يعني هذا الذي فيه شيء من تعليم تلك الأجزاء الداخلية وما أشبهها ومعرفة وظائفها أعجاز ذلك على الفائدة.
أحسن الله إليكم. خاتمة الأسئلة يسأل عن حكم ما يحدث في المدارس من يوم المعلم وأسبوع الشجرة وغيرها، بحيث أنه يخصص يوم ويوضع فيه تكريم للطلبة والمعلمين، فما حكم الشرع في هذا؟
نرى أنه إذا اعتقد شرعا وأنه مشروع وأنه ملزم به أن ذلك من البدع، وأما إذا لم يعتقد وإنما قالوا فيه مصلحة ولا نلزم به ولا نقول إنه شرع وإنما نجعل هذا الأسبوع وإن كان غير محدد لسقي الشجر أو لتعاهده أو ما أشبه ذلك قد يتسامح في ذلك.
أحسن الله إليكم. الله
أعلم.